في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في لقائنا العاشر من لقاءات العقيدة في برنامجكم درر المسائل، سائلين المولى التوفيق والسداد والرشد يا رب العالمين. وأول مسألة أبدأ مستعينا بربي عز وجل فيها: أسماء الله، هل أسماء الله تعالى محصورة؟ المسألة الأولى في لقائنا في تلك الليلة إن شاء الله تعالى: هل أسماء الله تعالى محصورة؟ هل أسماء الله تعالى محصورة؟ هذا السؤال من أين نشأ؟ نشأ من خلال الحديث النبوي الذي قال فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن هنا أتى السؤال: هل أسماء الله تعالى محصورة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاءك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ها موطن الدلالة، انتبه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي نعم، إذن بارك الله فيك، استأثرت به في علم الغيب عندك، ما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس معلوما ليس محصورا، وما ليس معلوما ليس محصورا. الحديث بيقول إيه؟ وما استأثرت به في علم الغيب عندك، فبارك الله فيك، الذي استأثر ربنا به في علم الغيب عنده لا يمكن أن يعلم به، لا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس معلوما ليس محصورا. وأما قوله الذي بدأت الكلام به: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له جل وعلا إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه، أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. ونظير هذا عند العرب أن يقول: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، أو يقول مثلا لواء طيار: عندي 100 طيارة أعددتها للجهاد في سبيل الله. ليس معنى ذلك أنه ليس عنده إلا 100 طيارة التي سيطير بها، وإنما يوجد عنده غيرها. فكذلك لو قال قائل فيما سلف: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل هذه 100 معه معدة لهذا الشيء. وقد نقل شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية محي السنة وقامع البدع رحمة الله تعالى عليه اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها، أي عد أسماء الله وسردها، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أي حديث الوليد بن مسلم لا يصح عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي عدد فيه أسماء الله عز وجل، ففيه ما هو صحيح وفيه ما هو غير صحيح. فمثلا اسم الباقي، الضار، النافع، الرشيد، هذه بارك الله فيك، الباقي والضار والنافع والرشيد والواجد والماجد، كل هذه أسماء عدت في حديث الوليد بن مسلم، وهي لم تثبت لا في نص قرآني ولا في صحيح النص النبوي بارك الله فيه. ولا شك أن هناك من علماء العقيدة من انبروا إلى هذه المهمة الجليلة في السالف وفي الحاضر، وقد جمعوا أسماء الله 99 بأدلتها من النصوص القرآنية الكريمة ومن صحيح الأحاديث النبوية بارك الله فيك. أي نعم، فبارك الله فيك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال نقل اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم، لأنها توصل إلى الجنة، فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن تعيينها، فدل على أنها قد عينت من قبله صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن ذلك الذين قالوا أن أن بصحة الحديث وكانت علتهم ما ذكرت، فيجاب عليهم بأنه لا يلزم، ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء 99 معلومة أشد من علم الشمس، ولنقلت في البخاري ومسلم وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه، فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تبين الحريص من غير الحريص. وليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ. وقد جمع هذه الأسماء جمع من أهل العلم سالفا وكذلك في وقتنا الحاضر، فمثلا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه جمع هذه الأسماء في كتاب القواعد المثلى في صفات الله العليا، أي نعم. كذلك الدكتور الرضواني جمع هذه الأسماء في كتاب، أي نعم. والشيخ القحطاني جمعها أيضا في كتاب، وغيرهم من أهل العلم. نسأل الله تعالى أن ينفع بعلماء أهل التوحيد وأهل السنة يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك في ثلاثة بنود. أولا الإحاطة بها لفظا، الإحاطة بها لفظا. ثانيا فهمها معنا. ثالثا التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها. يبقى إذن بارك الله فيك، إيش معنى إحصائها؟ ليس معنى إحصاء أسماء الله الحسنى أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك في ثلاثة نقاط: الإحاطة بها لفظا، والإحاطة بها لفظا أي إثباتها، وإثباتها لا يكون أبدا إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي. طيب أعطيك مثالا نص قرآني كقوله تعالى من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب نصوص نبوية كقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالستير اسم من أسماء الله مثلا، كما أن الرب اسم من أسماء الله تعالى. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله رفيق يحب الرفق، أي نعم. فرفيق وستير والرب وجميل، الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، كل هذه أسماء وردت أو ثبتت لله جل وعلا في الأحاديث النبوية الصحيحة. على خلاف هناك مثلا شيخنا العلامة ابن عثيمين لم يثبت اسم المسعر لفهم معين، غيره أثبت هذا الاسم لفهم معين، أي نعم. لكن كل من أثبت اسما أتى بدليل إما من القرآن الكريم وإما من صحيح السنة، ووضع العلماء لذلك قواعد، ووضع العلماء لذلك قواعد بارك الله فيك. إذن بارك الله فيك إحصاؤها يعنى بها الإحاطة بلفظها، والإحاطة بلفظها لا يكون إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي. بارك الله فيه. طيب، وفهمها معنى والتعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان. الوجه الأول أن ندعو الله تعالى بذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في سورة الأعراف فادعوه بها، فادعوه بها. وكيف يكون ذلك؟ بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك. فمثلا أقول اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمني، اللهم إني أسألك يا رازق يا رزاق أن ترزقني العلم النافع والعمل الصالح، ومن علي يا منان بالدعوة إليك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أي نعم، فارزقني يا رازق يا رزاق العلم النافع والعمل الصالح، من علي يا منان بالدعوة إليك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. يا غفور يا غفار يا غافر الذنب، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قهار اقهر النصيري الطاغية الذي رمل النساء ويتم الأطفال وقتل الشباب وشرد الشيوخ وهدم المساجد وظلم وبغى وطغى، لا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية. يا قهار يا كبير يا متعال اقهر هذا الطاغية النصيري. إذن أتوسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه الحسنى يكون موافقا لمطلوبي، يكون موافقا لمطلوبي. لكن هل يليق أن تقول يا، هل يليق أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي؟ لا يليق هذا، وإنما تقول يا غفار يا غفور يا غافر الذنب اغفر لي. أين؟ فبارك الله فيك. الله جل وعلا قال فادعوه بها. والوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فكيف تعرض نفسك لرحمة الله؟ بالعمل الصالح. طيب كيف يكون العمل صالحا؟ العمل يكون صالحا بستة أشياء. ما هذه الأشياء الستة؟ أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى لقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا أن يكون على طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حيث قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثالثا المصارعة لقوله تعالى ولا تنيا في ذكري. رابعا القوة لقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خامسا وسادسا ركني العبادة الحب التام والذل التام لله جل وعلا. يبقى الإخلاص والمتابعة شرطي قبول العمل، طيب شرطي صحة العمل، شرطي صحة العمل. المصارعة والقوة شرطي كمال. الحب والذل التامين لله تعالى ركني العبادة، ركني العبادة. بارك الله فيك. يبقى إذن أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المصارعة، رابعا القوة، خمسة الحب التام لله وحده جل وعلا، ستة الذل التام لله تعالى وحده. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ومن هنا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال في تعريف العبادة كما هو معلوم لدى حضراتكم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب هذه هي المسألة الأولى. أي نعم. أما المسألة الثانية بارك الله فيك فهي أقسام صفات الله تعالى، أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها. المسألة الثانية أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها. فصفات الله تعالى يا إخواني باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية، والقسم الثالث صفات ذاتية فعلية باعتبارين. صفات ذاتية فعلية باعتبارين، يبقى أولا صفات ذاتية، ثانيا صفات فعلية، ثالثا صفات ذاتية فعلية باعتبارين. طيب نجمل ثم نفصل. ذاتية، صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال، دي صفات ذاتية. صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة والجلال والعزة، دي صفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهذه بارك الله فيك كالاستواء على العرش وكالنزول في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا والمجيء، المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. يبقى الاستواء على العرش والنزول في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، دي صفات فعلية. وأما الصفات الذاتية الفعلية فديا يعني بارك الله فيك كالكلام، ككلام الله عز وجل، والقرآن كلام الله. الكلام اللي أنا حكيته ده كلام مجمل، يبقى أنا حكيت أو ذكرت بندين مجملين. البند الأولاني المجمل أن صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها تنقسم ثلاثة أقسام، ذاتية وفعلية وذاتية فعلية باعتبارين. قلت الذاتية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة والعزة. طيب قلت الفعلية كاستواء ربنا جل وعلا على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. طيب وأما الذاتية الفعلية أن يتكلم الله، فهذه ذاتية فعلية وسنفصل. تعال بقى لشيء من التفصيل بارك الله فيك. أما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولا يزال استمرارية. طيب فاصل ونواصل إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
حياكم الله، عدنا إليكم بحول الله وطوله وفضله، وكنا نتكلم مع حضراتكم بارك الله فيكم أجمعين عن صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها. فقلنا أنها ذاتية وفعلية، وذاتية فعلية باعتبارين، ونريد أن نفصل القول في ذلك. فبارك الله فيك، ذاتية يراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو ونحوها من صفات المعاني. وسمي الذاتية للزومها للذات، ومثل اليدين والعينين والوجه. وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية، وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار آحادها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حادثة في نوعها وآحادها. بمعنى الاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا به، فهي لازمة لذاته. وإذا نظرت إلى آحادها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته. ومثلوا لذلك بكلام الله تعالى، فإنه باعتبار نوعه من الصفات الذاتية، فإن الكلام باعتبار نوعه من الصفات الذاتية لله عز وجل، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه عز وجل من كماله الواجب له سبحانه. وباعتبار آحاد الكلام، يعني باعتبار الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه ومتى شاء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، لأنه كان بمشيئته سبحانه. أين هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بالصفات الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية باعتبارين. يبقى الذاتية كالحياة والعلم والقدرة والعزة والجلال واليدين والعينين والوجه، ويعبر عن ذلك بالصفات الخبرية. والفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والمجيء للفصل يوم القيامة بين العباد، دي الفعلية. وأما الذاتية الفعلية ككلام الله عز وجل، فكلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صفة ذاتية لله عز وجل. لكن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية فعلية، وهذا مجمل ما قلنا. هذه المسألة الثانية. يبقى المسألة الأولى إيه؟ هل ربنا جل وعلا أسماؤه محصورة في 99؟ لا، وقد بينا ذلك. المسألة الثانية إيه؟ الصفات الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية باعتباره. طب المسألة الثالثة إيه؟ المسألة الثالثة عن علو الله تعالى، عن علو الله تعالى، لأن هناك من يتصدر للتدريس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات والجامعات، ويعلم الطلاب أن الله في كل مكان. فإذا كان يقصد أن الله تعالى في السماء وفي الأرض بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، فهذا حسن. ولكن إذا كان يقصد أن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا قول باطل من الدركات الأولى. وما أكثر من يردد هذا القول للأسف من المعممين. فعلينا أن ننتبه إلى عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو، وهؤلاء الجبال من أمثال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود، ومن كان على ضربهم من بقية المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقيدة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ألم تسمع قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما هو؟ إنه سبيل الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن أيها الأحبة في الله تعالى، لا نريد أن ننشغل بالكلام في بعضنا البعض، ولا نريد أن نتطاول بألسنتنا على العلماء الذين يدعون الأمة إلى التوحيد وإلى صحيح السنة بفهم سلف الأمة، إنما نريد أن نشغل أوقاتنا ونعمرها بتعليم الأمة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. نريد أن نعمر الأوقات بتعليم الأمة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. نريد أن نعمر الأوقات بتعليم الأمة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وحب الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين وآل البيت. نعم، هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد عبد السيد يا شيخ من مطروح.
مرحبا بك يا أخ محمد.
أهلا وسهلا.
وحي الله أهل مطروح وطرح الله الخير عليكم.
أحييك وأحيي يعني القناة، طاقم العمل بالبرنامج وكل يعني من في القناة.
الله يحييك.
السؤال حضرتك، يعني أنا قرأت أمامي الدستور حاليا المادة 57.
نعم.
هي يعني في تصنيف يعني شهداء جاءت بشهداء 25 من يناير، ثم جاءت بشهداء الحرب والمصابون وشهداء العمل الوطني، وبالتالي كان يعني التصنيف هل شرعيا أن يكون عناية الدولة بشهداء يعني مرحليا وهو شهداء 25 يناير وفيهم كثيرون عليهم خلاف، أما شهداء العمل الوطني والحرب فهم يعني إلى مدى يعني ما دامت الدولة قائمة فكثيرون يعملون بعمل وطني مثل أعمال مخابراتية أو مشاركة في أعمال حفظ سلام أو الدفاع عن نفسه في شرطة أو خلافه، وبالتالي هل شرعيا أن يكون هذا التصنيف بمعنى أن شهداء 25 من يناير جاءوا على حساب شهداء الحروب والعمل الوطني؟ أنا كنت أتمنى أن يتبنى شيوخنا الكرام هذا الموضوع، تعدل هذه المادة إذا كان يعني إذا كان تعديلها واجبا، لأن يعني الحروب والدولة والأعمال الوطنية لا تنتهي على مدار السنوات، ولكن هذا عمل مرحلي، شهداء الثورة فيهم عليهم خلاف يعني، وبالتالي أنا كنت أتمنى حضرتك يعني فتوى يعني واضحة وصريحة.
الجواب بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآية. ثانيا أيها الحبيب، الشهيد يساوي الجنة. ثالثا، نحن لا نشهد أبدا لأحد بجنة ولا نشهد أبدا على أحد بنار إلا لمن شهد له الله تعالى أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة أو أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان، نعم، أو أمهات المؤمنين، بارك الله فيه. ولا نشهد على أحد بنار إلا فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو لهب وأبو طالب وعمر بن لحي الخزاعي ومن شهد عليهم من قبل الله جل وعلا أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما المسلم الذي مات على الإسلام نقول نرجو من الله له الجنة، والكافر الذي مات على كفره نقول من مات على الكفر فهو من أهل النار خالدا فيها غير خارج منها. نعم، فضل. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم اسما على مسمى بإذن الله. عندي خمس أسئلة، ممكن؟
فضلي.
ممكن؟
فضلي.
السؤال الأول، هل كل مستحدث من صحيح من صميم القرآن وصحيح السنة نقول له مرحبا تصديقا لصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وحال؟ أقول مثال؟
استنى. مثال.
أول مثال،
أيوة.
مثلا الفيمتو ثانية اللي هي اخترعها الدكتور احمد زويل اللي هي جزء صغير جدا من الثانيه سوى واحد على 10 اس 15 من الثانيه مثلا. يعني مثلا اقول مثلا عايز اقول مثلا ايه كل سنت وثانيه وامك محمد اجمعين بطاعه وسعاده وعمل.
يا اختي بارك الله فيك.
نعم.
هذه امور علميه يعرفها المتخصصون في بابهم ولا تنكر اذا كان فيها نفع للامه. هاتي السؤال الثاني الله يسلمك.
لا لا السؤال الثاني.
طيب بارك الله فيك يا إخوان. أنا أريد أسئلة شرعية ينبني عليها عمل. أسئلة في العقيدة، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في العمرة، في الطلاق، في الظهار، في الخلع، في الإيلاء، في المهر، في النفقة، في الحدود، في الجنايات، في الحوالة، في الصرف، في الرهن، في الشفعة، أريد زي في حقوق الجار، في حقوق الزوجة، في كيفية تربية الأولاد، في البيع، في الشراء، في الحرب، في السلم. ينبني عليها أحكام الأمة في حاجة إليها. لا نريد بارك الله فيكم فلسفات، ولا شك أننا نحن لا نتهم أحدا في نواياه، فالناس يحبون الخير، لكن منهم من يصيبه ومنهم من لا يصيبه، فأسأل الله لي ولكم ولسائر الأمة التوفيق والسداد. طيب، ثم أقول لهذا الأخ المطروحي أن النبي أن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بوب بابا في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. أي نعم، يعني أنا لا أستطيع أن أقول فلان هذا الذي مات في حرب العاشر من رمضان شهيد وهو اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله، وإنما أقول أرجو من الله أن يكون شهيدا. ليه؟ لأن هناك من يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا إذا قتل قطعا شهيد، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. وهناك من يقاتل وطنية قومية، وهناك من يقاتل من أجل منصب، من أجل مال، من أجل حبات رمل إلى غير ذلك، فهذا الذي يقاتل من أجل الوطنية والقومية والعروبة هذا بارك الله فيك لا يكون شهيدا. فالذي يعلم نية الإنسان في جهاده وقتاله فقط هو الله جل وعلا. ها، ولذلك نقول إذا مات مسلم في أرض. هات الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. إذا مات مسلم في أرض المعركة نقول نرجو من الله أن يقبله شهيدا، ولا يحق لكائن من كان فينا أن يقطع وأن يجزم له بالشهادة. يا إخوان نحن لا نريد أن نقلد ولا نريد أن نحاكي، وإنما نريد أن نتكلم بالأدلة من القرآن الكريم، فضل يا أخي، وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. هات الاتصال. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يجزاك خير.
عامل إيه؟
الحمد لله في نعم.
حضرتك أسألك ثلاث أسئلة وبعد.
تفضل يا أختي.
رد علي. أول سؤال حضرتك، يعني لو الواحد يعني أنا في مكان بعيد جدا عن أهلي مثلا، يعني بيشق علي المواصلات وأولادي مثلا وكده، فما بعرفش أصلهم يعني إلا كل مثلا سنة مرة، والأمر يعني بيبقى شق شوية يعني مثلا. ده أول سؤال. فأنا مثلا يعني كده يعني مقصرة يعني مثلا كده. تاني سؤال، لو يعني الصلاة يعني لازم المرأة يعني تغطي رجليها كلها، أو مثلا عادي إن هي مثلا ما تكونش لابسة شراب وكده. تالت سؤال، يعني خلاص
كده. بعد كده بأكتب الأسئلة قبل أن تتصل عشان تكون الأسئلة قدامك في ورقة فيسهل عليك أن تقرأيها، لأنك حينما تشعرين أنك تتكلم على الهواء قد يكون هناك شيء من الارتباك أو كذا. على كل حال، أختنا تقول عندي صعوبة في صلة الرحم لبعدهم عني. مثلا هي على سبيل المثال من القاهرة ومتزوجة فين؟ في أسيوط أو في الأسكندرية، وعندها أولاد وتقوم عليهم. فأنا أقول لك يا أختي، ربنا جل جلاله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا جل جلاله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت يمكنك أن تصل أهلك عبر المحمول، يعني تتصل به عبر الشبكة العنكبوتية، وهذا صار متيسرا في كل البيوتات أو أغلبها حاليا. أي نعم، وما لا يدرك جله لا يترك كله، فأنت تصليهم عبر المحمول حتى يتسنى لك الذهاب إليهم بنفسك. وأما انشغالك بزوجك والقيام على أولادك فأنت في خير عظيم وأنت مأجورة ومثابة. وأسأل الله تعالى أن يعينك على ذلك وأن تستحضري نية التقرب إلى الله جل وعلا فيما توفقين إليه من خير، والله المستعان. ولا شك أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا السؤال فضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة يعني فقيرة، فيعني لو أهل الخير بيدوها حاجة بتحطها في البوسطة، يعني معها في حدود 3,000-4,000 حطهم في البوسطة، يعني تقولك للزمن، يعني هي ما هي، فهي بتاخد الفوائد بتاعتهم بتصرفها.
طيب هل هناك سؤال آخر؟
لا لا يكرمك، فعايزين نعرف يعني الفوائد بتاعتهم لما بتصرفها بتقولك أنا شايل اللي بقول أنا يعني ما علمت بيها بقول لها اسحب الفلوس التانية تصرفيها، بتقولك شايلها للزمن عشان هي يعني ما عندهاش حاجة.
أولا أسأل الله أن يغنينا وإياها من فضله، فإن الله تعالى اسمه الغني وخزائنه لا تنفذ أبدا، وجزى الله أثرياء المسلمين الذين يمدون لها يد العون، ونسأل الله أن يزيدهم من فضله ويجعلني وإياهم من الشكارين الذكارين، آمين. وثالثا أخذ الربا الذي يسمى فوائد من البسطة هذا حرام ولا يجوز، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أدناهم أي أقلهم أن يأتي الرجل أمة أي أن يزني في أمه عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. والحديث رواه أحمد بإسناد صححه شيخ العلامة الألباني. أي نعم. فأنا أنصح هذه الأخت المسلمة الفقيرة ألا تنفق على نفسها ولا على غيرها من المال الربوي الذي أتى لها مما يسمى من البريد، أو أي نعم، لأنه مال ربوي محرم، والله أعلم. وأنا أقترح عليها أن هي تجيب 3,000 جنيه شوية بطاطس وطماطم وخيار وبصل وفلفل، ها، وتتاجر فيه قدام البيت كده، وهترزق كل يوم ب50 جنيه وتنعنش آخر نعنش، ده مثلا يعني قضية بسيطة. مش قادر تجيب شوية لبان وشوية شيبس كاراتيه بفق للأطفال، ها، على مش عارف يسموها جيرس ديا، بس تحطهم كده قدام البيت في قفص كبير كده، والعيال رايحين جايين عليها، الأطفال رايحين جايين رايحين جايين، ربنا يرزقها بمكسب في اليوم 20 جنيه نعمة تعيش منه. يعني أنا عاوز أقول الذي يريد أن يدق أبواب الحلال سيفتح الله له أبواب الحلال، لأنه وضع قدمه على طريق التقوى التي يريد أن يمشي عليها، حيث قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أين هات الاتصال؟ هات يا أستاذ فضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
حياك الله.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي.
تفضل.
أولا حابب سيادتك إن شاء الله بعون الله عز وجل، ماشي، يعني من فضيلة الدكتور محمد مرسي بإذن الله، هو حضرتك شايف اللي هو حاصل في البلد، مش عايزين الأمور يعني إيه الأيام اللي جاية بإذن الله محاكمة مبارك ومحاكمة الناس دي تؤدي إلى فوضى. حضرتك عارف احنا مثلا ايه انتخبنا الدكتور ابو بكر الحمدلي ونجح الدكتور ابو بكر الحمدلي كويس وبقى رئيس الجمهورية، ايه اللي انت عشمان فيه من الدكتور ابو بكر انه هو يمشي الدنيا اولا بشريعة الله عز وجل، ثانيا المحاكمات دي ما يبقاش في فوق سيادتك، حضرتك النهارده كله براءه كله براءه، زائد ان هو فيه القنوات العلمانيه دي بيقولوا ان هو ممكن يطلع براءه حسني مبارك من المحاكمه الجديده، وفي ناس بتبارك على الشريف الرسائل في القنوات الاخباريه مبروك لمبارك وان شاء الله عقبال البراءه. فاحنا مش عايزين الكلام ده يحصل. الثانيه سيادتك ماشي اللي بيحصل في سوريا، بارك الله فيك يا دكتور عبد ابو بكر، اللي بيحصل في سوريا 200 شخص يوميا على الله يموتوا وما فيش محرك ساكن من جميع الرؤساء والحكام العرب والشعوب العربيه، ما فيش طلع لوجه الله. يعني احنا غضبنا كذا مره ونقولوا عشان خاطر الشريعه، عشان خاطر ما هو دي من تصاميم الشريعه.
طيب احنا طيب شكر الله لك، اولا شكر الله لك شعورك الطيب، وثانيا نسأل الله أن يوفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن يرزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كما نسأل الله تعالى ألا يكون تعصبنا لحزب معين من الأحزاب، وإنما يكون تعصبنا للقرآن الكريم وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ويكون هم الجميع أن نجتمع على أتقى قلب رجل واحد ترجمة لقول ربنا الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول ربنا الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ثم إن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي نعم، فبارك الله فيك، سبحان الله، ها نحن نرى بارك الله فيك قنوات إعلامية تدعو إلى الرذيلة وتنهى عن الفضيلة، ويظهر على شاشاتها السافرات المتبرجات، وأما وهناك قنوات يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل، وتقوم بحل بعض مشاكل المسلمين ويطالبون بإغلاقها. سبحان الله، القنوات التي تدعو للفضيلة نغلقها، والتي تدعو للرذيلة ليلا نهار صباحا مساء نفتحها على مصرعية. يا قوم أفيقوا بارك الله فيكم. نعم تفضل هذا السؤال. طيب بارك، وأما تغطية القدمين في الصلاة فهذا عند الحنابلة يلزمها ذلك، وإذا صلت بلباس كامل وظهر قدميها واضحين فهذا صلاة صحيحة مع الكراهة، وعند الحنابلة يلزمها أن تغطي قدميها، فلتلبس شرابين أو خفين أو يكون جلبابها ساتر للقدمين. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، حتى نسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم، فنبدأ الكلام بعون الله عن علو الله. علو الله أمنتم من في السماء. نبدأ الكلام في اللقاء القادم عن علو الله تبارك وتعالى. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وإن شاء الله خطبة الجمعة للعبد الفقير إلى الله الخطبة القادمة في مسجد التوحيد ببورسعيد، خطبة الجمعة القادمة للعبد الفقير إلى الله تعالى في مسجد التوحيد ببورسعيد. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعه في